السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين للفكر العربي. بلاد المغرب العربي هي بلاد غنية جدا في العلاقة بين الدين والدولة، غنية إلى حد الاشتباك وثرية حتى التعقد. عندما يعني نقرأ واقعنا وخريطتنا العربية في بلاد المغرب وعلاقة الدين بالدولة بها، نجد دولة كانت كتونس دولة علمانية ذات تجربة فريدة ومنفردة عن بقية الدول العربية سواء في مغربها أو في مشرقها، ثم يتحول الأمر إلى ما جرى في 2011 وما بعده. نجد ليبيا بينما كانت دولة تحت سيطرة وهيمنة استبدادية 42 عاما من قبل القذافي، ثم تتحول إلى دولة تتصارع فيها الميليشيات الدينية والجماعات الإسلامية ذات العنوان الأهم أن الإسلام دين ودولة، والسعي إلى إقامة دولة إسلامية. تونس كما ليبيا هناك أيضا الجزائر، الجزائر بعد سنوات من جبهة التحرير إذا بالعشرية السوداء وإذا بتلك العلاقة المعقدة بين جماعات التطرف والإرهاب والتسلح والتسلف في الجزائر وما يعني تلا ذلك من تطورات ومجريات. أما المغرب فنحن إزاء إمارة المؤمنين، ثم حالة يمكن أن نعتبرها تصالحا بين التسلف والتصوف. هذه الأمور تجعل من منطقة المغرب العربي فعلا جديرة بالقراءة فيما يخص العنوان الأكبر الذي يشغلنا ويعني ويجعل من حياتنا هما ويجعل من بحوثنا اهتماما، وهو علاقة الدين بالدولة. خليني أرحب هنا بمفكرنا الكبير دكتور محمد طوزي، أهلا بك يا فندم منورنا.
أهلا وسهلا.
إلى أي حد الاستعراض السريع العابر اللي أنا تكلمت عنه هو ابن تطور تاريخي وإرث تاريخي، أم أنه أمور مكتسبة وافدة حديثة لم تكن تملك جذورها ولا أعماقها حتى تظهر على السطح على هذا النحو تقريبا في السنوات الربع قرن الأخير تحديدا وربما يسبق قليل؟
نحن في إطار ما يسميه هوبزبوم في إعادة إنتاج التقليد. الأشياء ليست قديمة بما هي جديدة جدا في إطار ما نسميه بالدولة الوطنية التي عرفها العالم العربي قريبا، حيث أن الدولة الوطنية الأقدم دولة وطنية في العالم العربي كنظن هي مصر إلى حد ما والسعودية.
صحيح.
في حين أن الدول الأخرى أخذت استقلالاتها بطريقة أخرى. فالإشكال كيطرح داخل الدولة الوطنية، وسؤالك يحيلني على تعمق في المعطيات ما الفلسفة السياسية وكما قاربت كيف قاربت الفلسفة السياسية الحالة الإسلامية عموما. السؤال هو الدين والدولة. الحقيقة أن طرح السؤال من خلال الثقافة الإسلامية الأولى أو نظرية السياسية، إذا كانت إلى حد ما النظرية السياسية الإسلامية، من خلال استقرأنا أولا للنصوص المؤسسة القرآن والسنة واستقرأنا للتاريخ الإسلامي. فأنا كموقف لا أعرف ما هو الإسلام، بعكس أنني أحاول أن أقارب ما يفعله وما يفكر فيه المسلمين.
يعني بتفرق بين الإسلام والمسلمين. المسلمين،
لأن الإسلام هو ما يفكر فيه
المسلمون.
المسلمون وما يعملون وما يفعلون ما يفعل المسلمين.
لا الإسلام ما يتحدث عن نفسه في كتبه المقدسة أو في كتابه المقدس.
هي عندها الكتب المقدسة أو المرجعيات المقدسة. تقديس هو إنساني. تقديس مش الشيء ليس مقدس بنفسه. مقدس بالتقديس الذي نعطيه
باعتراف الإنسان بقداسته.
لهذا كعالم اجتماع أو كعالم سياسة أفضل معاينة الأشياء من خلال المقاربة التاريخية إلى حد ما، مقاربة السوسيو تاريخية. لهذا لما كنرجع النصوص المؤسسة والتاريخ الأول للإسلام، القضية أن ماشي الدولة الدين والدولة، بل نقلب المعادلة الدولة والدين. لأن اللي حدي الميثولوجيا التي أفرزها الاستشراق إلى حد ما هو أن في التاريخ الإسلامي الدين هو الذي يؤسس أساس الدولة. تاريخيا كنظن أنا والعكس.
أن الدولة التي
أسست الدين.
طب نحاول نفكك هذا المفهوم.
لماذا؟ أولا لأن لما نستقرئ النصوص المؤسسة والتاريخ الأول، رغم أن هناك ميثولوجيا الدولة المدينة أو الدولة الإسلامية الأولى أو الدستور النبوي،
هذا ما يقتنع به على الأقل الأصوليون يعني والإسلاميون.
على المستوى النظرية السياسية القحة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم إلى أسنية تؤسس لنظريات السلطة أو البوار بالفرنسية أو البوار، هي يحكمها قضية السيادة. نحن كمسلمين ننتمي إلى الحالة المونوتيست، أي الحالة التوحيد أو الموحدون إلى حد ما، لهذا نلتقي إلى حد ما مع تحلى موقف سلفي في هذه المسألة، موحدون لأن الله أو الإله يستقطب السيادة، هو السيادة، هو بكلام صوفي هو السيادة. وأن مكان السيادة أي لا سوفرانتي هو مكان إما فارغ لا يحكمه إنسان ولا يسن، أو مملوء يحكم
مندوب السيادة،
الله هو الذي هو يعني نقول هو من هذا الباب جاءت قضية نظرية الاستخلاف،
مندوب السيادة، مندوب السيادة الإلهية،
الاستخلاف المعطى للإنسان. على مستوى التجربة الفكرية الإسلامية هنا فين كان مربط الفرس، لمن أعطى الله السيادة. لمن أعطى الله السيادة،
بس هنا وكأن الدين اللي خلق الدولة مش الدولة التي خلقت الدين.
هرجعوا لهذه القضية، هرجعوا لهذه المسألة ديال أعطى، لأن ماشي احنا ما كنهضروش على الدين الآن، ممارسات.
حضرتك بتقول طولك أنا ما يظن المسلمون في أنفسهم مش الإسلام بيقول.
السيادة أي علاقة الحاكم والمحكوم، أي لا عبودية إلا لله، هذا هو المبدأ الأساسي، لا عبودية إلا لله، في حين أن العلاقة السياسية تتطلب العبودية. لهذا مسألة ما يسمى بالانتداب، انتداب من انتدبه الله للسيادة، أول أنا فين كان مربط الفرس، فين كان إما انتدب الله آدم أي الإنسان بمفهوم الإنسان ككل، أو الجماعة
إما المسلمين
وجماعة المسلمين، أو جماعة لأن الدين التوحيد لكل، أو شخص أو قبيلة. لما نستقرأ تاريخ الأول الإسلام هنا فين كان الصراعات، ولكن رغم هذه الصراعات التاريخية التي أعطت نظرية الخلافة التي جاءت متأخرة جدا على بداية الإسلام في القرن الثالث والرابع، في دغمائيا أطرحت نظرية الخلافة بمفهومها الغير الذي يحدد شروط هذا الاستخلاف لشخص
قريشي بالضرورة.
قريشي بالضرورة هنا
أو البيت.
راجعنا ابن خلدون نجد أن في 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 قراءته لهذا الشرط هو متذبذب بين الشرط التاريخي أو شرط أو ديني إلى آخره. هناك في تاريخ الإسلام منذ بيعة سقيفة إلى تواجد الخلافة بمفهومها الإمبراطوري إما الأموي أو العباسي، هناك عدة إمكانيات لاستقراء للخروج بمشروع سياسي، إما مشروع سياسي لايكي أو مشروع سياسي ديني كما خرج في التاريخ. لهذا نتكلم على طريقة الاستخلاف، أو أن لا عبودية إلا لله، لا عبودية إلا لله، أو لهذا كتعطي هذاك المنح التوري لجملة جملة غير كبيرة كالله أكبر عنده، لأن حق التمرد، حق التمرد حق شرعي في هذا، لأن نكون لا عبودية إلا لله. أن ما هي شروط، شروط الاستخلاف هي متداولة بين البشر. في هذا الإطار، في هذا الإطار كان تكلم على مثلا شخص كما سينيو أو كما لوي غاردي اللي كتب المدينة الإسلامية لا سيتي مسلمان، كيقول وكتجي هذه القضية غير واضحة أن الإسلام هو دين علماني لأن
ترك العبودية لله، وبعد كده نتخان إذا احنا عايزين
هذه حلقة بين الناس. تاريخيا مشينا في منحة آخر، رغم أنه كان ما أفرزه التاريخ هو عنف، هو أن الوصول إلى الحكم لا يكون على طريقة التراضي. تاريخيا ما كانش تراضي، لأن لا يمكن أن
أستعب،
لا يمكن هو يكون بالغلبة لأن وكيعطينا أن الحاكم ليس له التمثيلية، وأن الحكم دائما خارج المجتمع لا ينبثق عن المجتمع، هو خارج. كيعطينا هاد عدم أن الاستمرارية الحكم في التاريخ الإسلامي هو
استمرارية الغلبة طول الوقت، والعنف والقتل والاقتتال.
هاد المسألة كنظن أنها على مستوى الفكر، الفكر الفلسفي فينا. هناك مره تكلم الاخ على بعض المفكرين الذين يحاولون التفكير في هذا، في هذا المساله، ان هذا المنحى ديال الفصل، قضيه الفصل الدين عن الدوله هي معطى مؤسس للاسلام رغم ان
بتتصور انه فصل الدين عن الدوله اساس من اسس الاسلام تم تجاهله وتجاوزه.
هو مؤسس، هو مرحلة مؤسس. كنظن أن العلماء كلوبيات كجماعات الضغط في الأول أسسوا لنظرية أنهم أن الاستخلاف لهم، رغم أنهم ليست من القوة الضاربة للقيام بمهمة الاستخلاف. فقنعوا بدور المؤثر وليس
وليس الفاعل الرئيسي،
ليس الفاعل اساسا. هذه المساله كنظن بان، لهذا انا في اعتقادي وكنظن بان على مستوى الورط نظريه ان الحاصل والمحصله الان هو ان لا اظن ان الا في مرحله الدعوه، في مرحله الدعوه
كان في المزج بين الدين والدعوه،
هناك الدين هو المؤسس في مرحله الدعوه. وهذه نلاحظها حتى الآن في الجماعات الإسلامية، من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الحكم، وضعف الجماعات عندما يصل الحكم. ففي مرحلة الدعوة نكون قلنا حضور قوي للدين، رغم أنه حضور لتصور خاص للدين وليس للدين ولكن في المرحلة الأخرى احنا بالعكس ما يقع في الدول الأخرى حتى الآن في اللايكية الفرنسية إلى آخره، الدولة هي التي تدبر الدين، الدولة التي تدبر. هناك تدبير للدين أو التحكم في الدين في إطار ما يسمى بتصور بالتنظيم الإمبراطوري، ونرجعوا للمعطيات التي تفرز أن هناك داخل إمبراطوريات، الإمبراطورية العثمانية أو العباسية أو الأموية أو المغربية في قبل 1956 قبل الاستقلال، هناك تصور لهذا التدبير للدين، وهناك تصور آخر لتدبير الشأن الديني من الدولة تدبر الدين.
حضرتك أنا بس عايز يعني أشرح تدبر الدين، لأن حضرتك بتقولي الدولة هي التي تصنع الدين، حضرتك بتقصد هنا تدبر الدين، تنظم الدين، تنظم العمليات الدينية، مش بتصنع الدين نفسه أو تختلق الدين.
لا مصنع الآلي، لا صنع الدين،
صنع الدين
صنع الدين، صنع أرثوذكسية
ده من الأساس، يعني من اللحظات التاريخية الأولى حتى في العصر الإسلامي. في
لا هناك لا أنا كان ظن بأن هذه المسألة طرحت بقوة جديدة داخل الدولة الوطنية. داخل الدولة الإمبراطورية هناك تناغم وتعامل إلى حد ما مرن مع التعددية.
الدولة الوطنية اللي حددت بقى
حددت لأنها
بما فيها فرنسا العلمانية
بما فيها فرنسا عندنا أن العلمانية دين علمانية تصور عنده نفس مواصفات تصور ديني وبلجيكا اللي هي علمانية العلمانية هي فرقة دينية تقريبا فرقة دينية لها تمويل كتمويل جميع المؤسسات الدينية. لهذا القضية العلاقة العلاقة الدولة الدين أنا أظن أن هناك تفرق بين الدولة الإمبراطورية عندها بعض المواصفات محددة واللي يمكن التعايش رغم أن هناك في الوصول الحكم دائما العنف ولكن الدولة ليس لها دين.
طب ده معنى كده أنه أي باحث عن تنوع وتعدد ديني يذهب إلى الشكل الإمبراطوري الخلافة السلطنة أكثر مما يذهب إلى الدولة الوطنية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنك لما بتقول أن العلمانية دين الدين هو من يقول على نفسه دينا وليس ما يعني ما يفهم منه أنه دين. والعلمانية قائمة على فصل الدين عن الدولة. العلمانية قائمة على حرية العبادة حرية التعبد وحرية الدين. الأديان لا تقوم على ذلك. الأديان تقوم على الاعتقاد والاعتناق للدين والالتزام به وهناك أديان تنفي الآخر أو تنظر إلى الآخر باعتباره درجة أدنى وأقل. العلمانية ليس كذلك. خلينا نرد على النقطتين.
النقطة الثانية رجل العلمانية لأن هذا على المستوى النظري على المستوى لأن نأخذ فرنسا مثلا
يلا.
فرنسا هناك فرنسا دولة علمانية تتعامل أضع السؤال لك هل فرنسا العلمانية الآن تتعامل بنفس تاريخيا بنفس الحياد مع جميع الأديان؟
حضرتك بتقول لا
لا لا لأن الثقافة الفرنسية ثقافة كاثوليكية رغم أنها لا تدين الكاثوليكية كدولة. قضية التعدد أو التعايش مع التعدد يمكن ما يكونش الاعتراف وكان على الأقل التعايش مع التعدد داخل من الدول الإمبراطورية. أنا نظام الدمة في الإسلام أعطى إطارة للتعايش مع
بس تعايش بالاستعلاء تعايش بالتمييز
ايوه كاين تمييز ولكن اعتراف بالوجود.
لا اتصور ان في دول لا تعترف بوجود يعني لا اقليتها
لا لا
في دول لا تعترف بالاقليتها.
دول اسبانيا لم تعترف باقليتها طردتهم او ابادتهم او رجعتهم الى الدين الكاثوليكي. لا لا لا, 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 لا تصور تصور الإمبراطورية هناك تعدد ماشي تعدد الأديان تعدد حتى القوانين تعدد حتى الجماعات الإثنية تعايش مع التعدد في حين أن الدولة الوطنية أفرزت تصور توحيدي
إلزامي
الدين الواحد هناك مواطن له لغة واحدة دين واحد قانون واحد إطار جغرافي واحد بحدود له حدود إلى آخر. لهذا إما دولة لا دينية أو دولة دينية في الدولة الوطنية هي تنتج إطار مرجعي موحد ينتج كذلك ما يسمى بأرثوذكسية إيديولوجية إما تكون دينية أو غير دينية أي أرثوذكسية إيديولوجية.
يعني حاجة بتقول الدولة الوطنية معنية بدين المواطن؟
أيوة.
إيه مظاهر ده يعني هل تلزم المواطن بشعائر بعينها بطقوس بعينها؟
لا أنا كنت ضد الدين ليس له لا تنتج شعائرها الخاصة.
إما هي شعائرها الخاصة؟
هي النشيد الوطني اللواء الوطني.
دي علامات دولة وطنية ولا دي علامات دولة ضد التنوع والتعدد؟
هو الجينات للدولة الوطنية هي عدم التعايش بطريقة سهلة مع التعدد. التعدد يهدد الدولة الوطنية لأن هي تورى في القرن 19 ولكن يهدد الدولة الوطنية لأن المنحة هو وهنا نرجع للدولة الوطنية الإسلامية التي
انشئت في العصر الحديث.
العصر الحديث هي الآن، الآن هناك تعايش مع تصور للدول للإسلام الأم أمة التي يوجد في منظمات المؤتمر الإسلامي إلى آخره تنظيمات. والآن نحن الآن نعيش منذ الثمانينات القرن الماضي على أن كل دولة وطنية تنتج إسلاما وطنيا. الدولة كنت تروح على الموقع ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تلقى مواصفات الإسلام المغربي، لأنه ليس إسلاما مصريا أو تونسيا أو
مواصفات الإسلام المغربي
عنده العقيدة الإشعرية، نقدر نتكلم علاش لماذا
مصر أشعرية أيضا.
العقيدة الإشعرية
مصر أشعرية،
المذهب المالكي. لا هناك تقارب بين
مصر الشافعية
الشافعي المذهب المالكي وتربية على مسار جنيد، أي التربية الروحية التصوف. احنا قريبين من مصر
حقيقة كده، مش شايف تميز.
لماذا لأن هناك محاولة مجابهة المد الوهابي أو المد السلفي أو المد الشيعي إلى آخر.
بس كل هذه الإمدادات قديمة حديثة.
أيوة قديمة حديثة، ولكن إعادة إنتاج جديد،
لكن إعادة إنتاجها بالشكل السيادي، بالشكل اللي فيه غالبية، اللي فيه تمويل ودعم، اللي فيه انتشار عند أجيال جديدة، ده عايز هناقش حضرتك فيه. لكن لأنا لسه في الأسس اللي حضرتك طرحتها، قلت إنه الدولة الإمبراطورية دولة تنوع، ومع إنه طبعا في أمثلة يمكن أن نعود للتاريخ، يعني إنها دولة قمع للأقليات. أيوة وعشرات الثورات من الأقليات من أول يعني ثورة الزنك على ثورة البشموري في مصر. أيوة عشرات مئات مش عشرات، لكن ثم بتتكلم حضرتك على إنه الدولة الوطنية العربية هي دولة أولا جات في إطار متأخر، و بتحاول أن تنظم الدين، وإنه كل دولة وطنية وكأنها ذات دين مختلف عن الآخر. ليه؟
لأن أصبحت من رموز السيادة. أول وثانيا لأنها تجابه اختراقات، لأن إنتاج الخطاب الديني ليس هو غير الدولة ليست الوحيدة التي تنتج
لا تحتكر إنتاج،
لا تحتكر، هناك عدة منتجين للخطاب الديني، خصوصا مع التطورات التكنولوجية الحالية هناك عدة منتجين. لهذا هناك يمكن حدد أمام تاريخيا مثلا المسار المغربي أو المسار التونسي في إنتاج هذا التصور الوطني للدين، الوطني بمفهوم مش الوطنية العربية، الوطنية داخل إطار وطني محدد له مواصفات يمكن أن تفرز قرارات للقمع أو قرارات.
إحنا عندنا في مصر بنتكلم عن الإسلام المصري، يعني أيوة حضرتك بتقولوا كلام يعني قريب جدا من المفهوم السائد، لكن هي الفكرة مش إنه الدولة الوطنية بتصنع دينا، الدولة الوطنية بتقدم مفهومها للدين. حضرتك بتقول مفهومها للدين ده بتلزم به الآخرين، لكن حقيقة الأمر إنها ليست هي محتكر المنتج الديني، فبتتنافس مع آخرين في إنتاج الفكر الديني، فحصل إنتاج لفكر ديني متسلف متطرف إرهابي استطاع أن يكسر كل حدود الدول الوطنية، وقد وصل حتى إلى المغرب، دول المغرب. هذا هو سؤالي بقى، ما الذي جعل دول المغرب على رغم تباين تدبيرها للدين من الطريقة التونسية إلى الليبية إلى الجزائرية إلى المغربية كلها تقع تحت طائلة الهجمة الإرهابية والسلفية؟ وليه أنا مسأل السؤال ده؟ لأني أنا يعني أظن وأنا أقرأ التطور التاريخي لحالة التطرف الديني، فبعتقد إنها مشرقية الأصل من كل النواحي، بمعنى إخوان مصر هم يعني مصر خرج منها الفكر الإخواني والتنظيم الإخواني والجماعات الإخوانية، بشوف الصحوة الإسلامية يعني خرجت من الوهابية، الثورة الإسلامية في إيران خرجت من إيران وطهران، لم تكن بلاد المغرب العربي بلاد تنتج هذه الأفكار ولا هذه الجماعات ولا هذه التيارات. لكن فجأة مع السبعينات والثمانينات الأرض كانت رخوة إلى حد كبير، إلى درجة أن هذا الغزو المضاد يعني أو المجيء بقى الإخواني، المجيء الوهابي، المجيء الإيراني، تقريبا اخترق هذه الأرضية المغاربية على تعدد تدبيرها للشأن الديني في كل دولة وطنية.
وأنا بدأت أهتم في المسألة، أول مقال نشرته في هذه المسألة كان في 1979
مع الحدث
في لأن 1979 كانت مرحلة فارقة لعدة أسباب، هجوم الكعبة، الثورة الإيرانية، ذكرى
جهمان العتيبي الخويني،
وذكرى القرن، مرور القرن 14-15 في داخل الإسلام. كانت هذه مرحلة فارقة إلى حد ما، كان هناك اهتمام وداخل المغرب، باش نعود نرجع داخل المغرب، بدأت في غياب، رغم أن قضية الاختراق أو وصول الإيديولوجي للإخوان مثلا في موكب الناصري، رغم أن هذه مفارقة
وكب الناصري
داخل الإطار الناصري، رغم أن ناصر في نفس الوقت كان يحاربهم في هذا الإطار، لأنه صدر إلى حد ما داخل في العلاقة مع الجزائر بعد استقلال الجزائر 62 ومع المغرب 59-58 الإخوان المسلمين المغضوب عليهم إلى حد ما جاءوا بعده من المغرب، وكان عرفوا بعض الأسماء. الشيخ البوطي حاضر في المغرب في نهاية الخمسينات إلى آخره. كنظن القضية طرحات في هذا لها عدة مسببات، هناك مسببات سوسيولوجية إلى حد ما، التغيير داخل المجتمعات الإسلامية جعل تشنجا بين ما نسميه إلى حد ما الإسلام الموروث الذي يؤسس لعلاقة تراتبية بين الأجيال، وبين الإسلام المستقى من الدراسة ومن القراءة من الذي يؤسس لسلطة جديدة لجيل جديد الذي ليست له المكانة التي تعطيها لها المكونات ديالو العلمية. ولكن هناك
جانب السوسيولوجي،
جانب وكذلك الخروج من 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 مجتمعات بدوية الى مجتمعات مدنية الى حد ما، هذا جانب. كاين الجانب الثاني اللي الدولة نفسها التي في هذاك الوقت المؤثر الأساسي هو الجيل المدرس، ماشي كاع الجيل الجامعي، أنا باقي في الجيل
خرج من المدارس والجامعات،
المدارس في الذي كان داخل تأثير اليساري، وهذه مسألة عامة في كيف
صحيح
كان المغرب ولا في الجزائر ولا في مصر. هذا المحدد كان هذا إما كان بعد إما استراتيجي ماكيافيلي إلى حد ما، أو معير ساذج للدول، ما تقدرش تفرق، لأن هذاك الجيل المهدد من طرف هو جيل تقليدي لحنا، فكان استعمالات أولية جد ساذجة للدين كمؤسس للشرعية الوطنية داخل هذيك
ومخرب.
نحن في الثمانينات والعنف الذي مارسته السلطات على اليسار في السودان ولا في مصر ولا في المغرب ولا في
يعني بتقول انه احد الاسباب الاخرى غير الاسباب الاجتماعية انه الذي تولى الحكم من اليسار، وكان اليسار يتحالف مع الجماعات الإسلامية او مع التيار الإسلامي في مقابل اضطهاده لليساريين والشيوعيين وغيره.
لا إذا فهمت ما قلت أن أن المد إلى حد ما إيديولوجيا كانت إيجيمونيا كما يقول جرامش إيجيمونيا للتصور اليساري لداخل الذي يتقاطع مع التصور العالم الثالثي إلى آخره. هنا نستحضر سينات الحرب الباردة كل هذه المسائل، ولكن نفس الدول بما فيها تونس، تونس بورقيبة بما فيها الجزائر بومدين في بداية السبعينات ستعيد تحاول إعادة قراءة للعامل الديني في المؤسسات لدراسات مقارنة بين تونس بورقيبة ولا جزائر بومدين ولا مغرب الحسن الثاني، نفس 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 الاهتمام ل ل ل
الشأن الديني،
يعني الصراع مع اولا مع اليسار
اليسار مبدئيا
اليسار. وهذا هذا التدخل غيكون على ثلاث مستويات، اعمال الدين بقوه، هذا احنا بعيدين عن الاسلاميين، هناك ليس اسلاميين قط، اعمال الدين بقوه داخل البرامج المدرسيه. المغرب العامل الذي ساهم في اسلمه المجتمع المغربي بطريقه كبيره هي المدرسه اكثر من
الجامعات اللي سميها مؤسسات
الدينيه. البوادي المغربيه لم تكن كان عندها اسلام جد فضفاض، فاعمال الدين داخل المدرسه عندنا في الستينات كانت اقامه صلوات داخل باهو المدارس في المغرب
فترة مبكرة كده.
مبكرة. جات المرحلة ديال 69 69 79 يعني أنا في هذه المرحلة بداية 69 كنا نقتسم محطة المؤتمر، المؤتمر الأول، المؤتمر الإسلامي الأول في الرباط الذي غيعطي تصور جديد للدعوة وسيعطي وظيفة رغم أن لم تكن لها الوسائل، وظيفة جديدة للعربية السعودية 69 ما زال وصلناش للطفرة البترولية ما وصلناش 69 69 من المقررات الأساسية للمؤتمر كانت أن
هنا في المغرب
لا دعوة في إفريقيا،
في إفريقيا
يعني مجابهة المد المسيحي في إفريقيا وهذه غتعطي تسلسلا من 69 حتى 76 غتعطي السعودية بما أنها أصبحت لها إمكانيات
القدرات البترولية
76 77 يمكنك أن تأخذ أن تذهب إلى السفارة السعودية في المغرب ويعطيك ابن تيمية كامل
الأعمال الكاملة
كامل الأعمال كاملة لابن تيمية أو الأعمال كاملة لشيخ ابن الباز وفتاوى ابن الباز 76
مجانا عشان
مجانا مجانا بدون بدون بدون
كجزء من الدعوة.
هذا الأسباب متعددة. نأخذ مثلا مصر إخوان المسلمين كجمعية هي ليست أول جمعية مدنية رغم أنها دعوية دينية هي جمعية مدنية
هكذا بدأت يعني
جمعية قانونية مدنية أفرزتها متطلبات المعاصرة
طبعا في معاصرة وفي رد وفي مقاومة للمعاصرة فتكسدت في أمين جماعة وغيرها يعني
من خلال تقليد الإسلام التقليدي هي متجابه الإسلام التقليدي ومن خلال مبدأ أساسي استراتيجية أساسية لا نغير الدولة بل نغير المجتمع لتغيير الدولة هذا هو استراتيجي. لما كانت مرحلة مصر مرحلة الناصرية والعنف الذي قام به عبد الناصر على الإخوة المسلمين قطب إلى آخر ما نرجعوش للمراحل المسألة كلها فأفرغت الساحة الإسلامية المصرية من تنظيم إيديولوجي له نتفقوا ولا ما نتفقوش معه هذا إشكاله
وده اللي سمح في السبعينيات بالقدرة على الغزو على طول
أيوة صدرت صدر الإخوان إلى الخارج ولكن في مصر
فراغ
السلفيين
مرة
السلفيين
طبعا أنا عايز أرجع للمغرب تاني وحضرتك بتقول أسباب شديدة الأهمية لأنه هذه الأرض الرخوة أو كانت رخوة في لحظة المد المتطرف وحضرتك قلت لها أسبابها ولها جذورها ولم تكن يعني لم تكن ضيفا غريبا، بل كانت ضيفا يجد من يعني يحن عليه من اللحظة الأولى. لكن السؤال هنا بقى فيما يخص التواجد جوه تونس، التغلغل جوه المغرب، وخلينا نتكلم عن تونس والمغرب تحديدا في هذا السياق. تونس في أرضية علمانية عملها مرقيبة، في صلابة علمانية أو هكذا نعتقد، لغاية حركة تنفلنا دلوقتي. في المغرب في حركة متصوفة وفي الزوايا، وهي حركة عميقة وبعيدة ومؤثرة وموجودة في كل متر، بل وهي حركة مصدرة. يعني إذا كانت الصوفية الوهابية والسلفية جاءت من المشرق، فبالتأكيد الصوفية جاءت من المغرب. ومع ذلك لا العلمانية صمدت ولا الصوفية قدرت على الصمود. ليه؟
أولا المسألة الأولى أن ليست هناك علمانية في تونس. بورقيبة أخذ على عاتقه تدبير الشأن الديني وإعطاء تصور الخاص للدين. الدين لم يكن بعيدا عن السلطة، في حين حتى الشهادات الدولة التونسية من خلال قانون الأسرة التي هي التي تحيلنا على قضية أن هناك علمانية لحد ما، كانت مبنية على اجتهادات دينية، لم تكن مبنية على قرار علماني.
الانتصار لمدارس فقهية إسلامية
لم تكن. فهذا أنا كان أقول لك تونس تدبير الشأن الديني للدولة، قلت قبل أنه كان بطريقة إلى حد ما بالفرنسي نقول سبونتاني، أي عفوية إلى حد ما ساذجة. هو مراقبة المساجد، تدبير أي بناء المساجد، تكوين الأئمة والقيمين الدينيين، هذا بدأ في الستينات داخل إطار الدولة الوطنية. في حين أن لا في مصر ولا في العالم ولا في المغرب العربي ولا حتى في الدين الدولي، تدبير اليومي للشأن الديني هو من مسؤوليات الجماعات، مسؤوليات المجتمع، أي القبائل أو
المجتمع المحلي والمدني
أو إلى آخره. فحين أن حتى أنا أول بحث قمت به في الثمانينات في مدينة الدار البيضاء، هناك 13 ألف مسجد، فيها 100 مسجد تدبر الدولة. فالبداية بدأت في تدبير أو المساجد قبل هذا الشيء، قبل المد الإسلاموي، تكوين القيمين الديني لإنتاج تصور وطني للدين، وإلى حد ما محاولة إنتاج جماعة أو تغليب جماعة على جماعة. هذا كان قبل بعد الثورة الإيرانية أصبح موضوعا سياسيا مركزيا لعدة دول اللي يجب أن تأخذ فيه القرار. نعطيك أمثلة. في الجزائر بداية الستينات كان هذا التصور الوطني للدين، رغم أن الجزائر تحتوي كانت تنظم سنويا مؤتمر للفكر الإسلامي لمحاولة تطوير الإسلام، فكان تصور الجزائر دي أن الوزارة الداخلية في الجزائر في 66 67 68 كانت تهدم الصلحاء أو يسمى بالإمارابو، أي الصلحاء الدينيين،
أولياء
الدينيين، تهدم لأنها ماشي تصور هذا تصور خرافي إلى حد ما. لماذا سؤالك هو لماذا كان هناك الاختراق؟
حركة نفيت أنه تونس كانت علمانية، بتقول أنه بورقيبة عمل تنظيم وتدبير للدين، وحتى مجالس الأحوال الشخصية كانت استنادا إلى فقه ديني ربما أكثر استنارة وحداثة، لكن في الآخر لم يكن خارج إطار الدين.
هو في نفس المسار كتركيا، إلا أن تركيا لما غيرت من مدونة الأحوال الشخصية تركيا لفصلها عن الدين، استلهمت القانون السويسري أو الفرنسي إلى حد ما. ولكن رغم ذلك تركيا لم تكن علمانية، لأن الدولة تدبر الدين. في حين أن كما قلت حضرتك لما نكون نتكلم على العلمانية، الدولة لا في الدولة العلمانية الدولة لا تهتم بالدين، الدين ليس
الدين مهمة المجتمع. طيب حضرتك لما قلت في الجزائر ولا نفس الحال؟
لا نفس الحالة، رغم أن الثقافة الدينية في الجزائر لم تكن بنفس التطور كفي تونس وفي المغرب، ولكن هنا في غيجي دور الإخوان المسلمين في
الغزالي بقى والقرضاوي وكل
الجزائري إلى آخره، ستكون مرحلة في السبعينات لحضور قوي للنخبة، نخبة إخوان المسلمين في بلورة في كردين. لكن هناك جانب آخر جد مهم هو دور الدول بعد السبعينات. هناك دور كبير للسعودية، للمملكة العربية السعودية، في نشر
الفكر السلفي،
الفكر السلفي، الفكر الوهابي بالأسف تحديدا، عبر اولا تمويل المنح للمراكز
الإسلامية والجمعيات
للطلبة، اعطاء منح لعلماء مغاربة. هناك ابن الباز كان عنده عدة علماء في المغرب ومدارس وما يسمى بالدور القرآن، تمويلها مباشرة السعودية بطريقة مباشرة لزرع الفكر إلى حد ما، الفكر رغم أن هناك على مستوى، لأن الملك خصوصا الحسن الثاني الذي حكم المغرب لمدة طويلة كان له تكوين ديني جد 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 متطور، هذا كان عنده تصور مغربي لما هو الدين أو ممارسة الدينية في المغرب إلى حد ما. فالاختراق جاء من هذه عدة هذه المسائل التي قلت.
هل الاقتصاد كان بابا للاختراق أيضا؟ يعني الإحباطات الاقتصادية، الواقع الاقتصادي الصعب، البطالة، كل هذه الأمور التي يلجأ إليها اليسار في محاولة تفسير الظاهرة الإسلامية بأن القصة قصة فقر وبطالة وإحباط، فانتهى إلى البحث عن طوبوية دينية. كل هذا يعني التفسير المعتمد عند اليسار خصوصا المركزي منه لفهم الظاهرة الإسلامية وانتشارها، هل حضرتك بتعتقد أن في جانب من الصحة؟
لا 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 لا، تصور الإسلام والإسلام السياسي والإسلاميين إخوان أو غير إخوان أو ثقافة الإخوان أو إلى آخره، هو الجماعة الطبقة الاجتماعية التي تعتمد، فهي الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى المدينية الحضرية بالأساس. الناس يعتمدون الإسلام السياسي داخل المدرسة أو الجامعة، خارج الجامعة أو المدرسة فهناك الإسلام التقليدي هو المنافس الكبير. هو الفقر لا يؤدي إلى الثورة عموما، لا في الدين لا خارج الدين.
أرجو أن يعني أرجو أن اليساريون يقتنعوا بهذا الكلام. خلينا أسألك دكتور محمد، إحنا في المشرق العربي كانت لدينا مفاجأة كالصدمة عندما اكتشفنا هذا العدد من آلاف يعني المغاربة وقد انضموا إلى داعش وإلى القاعدة، وكان طول الوقت منذ يعني ما عرف بظاهرة المجاهدين في أفغانستان تبدو كأنه هذه الحركات حكرة واحتكار على المشرق العربي والقيادات السعودية والقيادات المصرية، وطول الوقت لما بنتابع بنلاقي أنه الجمهور الأساسي والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات من المشرق العربي. لكن مع ما طلع الألفينية فوجئ الكثيرون وربما صدم الكثيرون بأن هناك من المغاربة قطاعا واسعا منتمي إلى هذه الجماعات وبيقوم بأدوار كبيرة في العملية الإرهابية. هل فاجأك هذا في المغرب كما فاجأنا في المشرق؟
لا وليس مفاجئا. لماذا؟ لأن أولا هناك بعد جيوسياسي تاريخي يمكننا من مقاربة ظاهرة الجهاد. هناك الجانب النظري، وكنظن بأن الجانب النظري موجود، المنتج الأساسي هو مصر
طبعا
وبطريقة بحدة أقل فلسطين، فلسطين بالأساس، فلسطين ومصر. لأسباب تاريخية ما أهتم بمصر ولكن اختصاصي ليست مصر، ولكن على مستوى كان هناك دور كبير للمرجعية الثقافية، هذا الإنتاج الثقافي خصوصا أولا سيد قطب. سيد قطب في السبعينات حزب الاشتراك المغربي هو الذي طبع أول نسخة للمعالم في الطريق
فعلا
أول نسخة،
شيء لافت جدا.
والحزب الاشتراكي المغربي كان هذه الهيمنة الثقافية التي، وهناك بعد جيوسياسي لأن الجهاد في أفغانستان له حكاية تاريخية، أولا له علاقة بما وقع في مصر بالعنف الذي كان في مصر، له علاقة بالحرب، بحرب الباردة وبتمويل السعودي الأمريكي، وبتواطؤ الدول التي صدرت، له علاقة بالعشرية السوداء في الجزائر، والدول التي صدرت عن بطواعية
وبحماس
سهلت ذهاب تخلصت من إسلاميها باش يمشوا وعلى مستوى المرجعية الفكرية أظن بأن كانت للدول الإسلامية إما تدين الإسلام كإيديولوجية مؤسسة أو لا تدين الإسلام كإيديولوجية مؤسسة، كانت محطة هزم الاتحاد السوفيتي تاريخيا أول انتصار للإسلام الحركي أو الإسلام على كل حال
في أفغانستان.
لهذا هذه المسألة كنظن ليس بالغريب أن, 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 أن يذهب عدد كبير من 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 من
المغاربة.
من المغاربة، هذا في أفغانستان. قضية داعش مخالفة إلى حد ما، قضية داعش مخالفة إلى حد ما، لأن نستغرب ذهاب المغاربة وتونسيين ونساء مغربيات وتونسيات للجهاد، جهاد الجنسي إلى آخره في مع داعش، ونستغرب حتى ذهاب فرنسيين مسلمين حديثي الإسلام أو أنجليز حديثي الإسلام إلى داعش، لأن مشروع داعش إلى حد ما كان مشروع جد معاصر عصري. لماذا كان عصري؟ أولا على مستوى المخيلة الإسلامية، هو أعاد إنتاج نظرية الخلافة. اتفقوا ولا ما اتفقوش على هذا الإنتاج ولا طوبويته، ولكن هو يجيب على سؤال الهوية لعامة المسلمين،
وقدم لهم نموذج وبيان على الناظر
نظريا يجيب على سؤال يطرحه المسلمين
ويبحثون عن الخلافة. ها هي الخلافة،
هي يغيب الولاء الوطني، يغيب الولاء العرقي، يغيب الولاء. هذا من جهة أخرى على مستوى المرجعية الدينية أو الدغمائية الدغماتيك التي هي إلى حد ما سلفية راديكالية،
من غير حد ما هي إلى
حد ما
سلفية
راديكالية، لا حد ما كنظن، لأن ما كنقول أقول سلفية راديكالية ما نجمعش في هذه المسألة الوهابية، لأن هي إلى حد ما سلفية غير عنيفة، ولكن سلفية راديكالية في توحيدها،
لكن عموما كل إرهابي هو سلفي بالضرورة
يعني. والسلفي، ولكن السلفية مبنية على مستوى التركيبة الفكرية التي مبنية على المنطق اللي هو من العلم الذي نبغ فيه المسلمين اللوجيك اللوجيك فورمال.
ايوه طبعا قواعد المنطق،
هو يعطي إحالة مباشرة على المنطق، لان فيه اولا الإسلام هو النص، ليس هناك لا استنباط لا قراءة استقراء لا أسباب النزول لا لا مقاصد الشريعة، هو النص أي وضع، هو وضعي. الإسلام يصبح قانونا وضعيا يحيلك على اختيارين، إما زائد أو ناقص، حلال أو حرام، بناء مزدوج. لهذا في عندما تنتج مهندسين في الدول العربية أساسا بدون تاريخ بدون فلسفة بدون إبستيمولوجيا، يلا الرياضيات والفيزياء والمنطق،
أنت بتقدمهم فريسة للتطرف،
أكبر
أكثر من الأطباء والمهندسين
منشطين داعش ولا حتى مع المجاهدين، هما هما
مهندسون وأطباء.
هذا السلفية في مكوناتها الأساسية لها تطابق مع المنظومة الفكرية المنظومة الفكرية التي أنتجت المعاصرة التي تمكنك من تدبير الشك. يبقى الشك، ليس هناك شك،
واحد زاد واحد يساوي اثنين،
ليس هناك منزلة بين المنزلتين
خالص. ده
إما هنا إما هنا.
طب سؤالي الأخير هنا، أنه برضو بلاد المغرب العربي هي بلاد أقرب إلى بحر المتوسط، أوروبا، العلاقة جسر مع الثقافة الغربية والفرنسية تحديدا، فكان يتصور أيضا أبناء المشرق أن هذه المنطقة هي المنطقة التي يمكن أن تمثل كما كانت تمثل في السابق جسرا ما بين الحضارتين العربية والغربية. فإذا بهذه المنطقة اللي هي تمثل هذا الجسر كأنها تكسر الجسر، بمعنى تتبنى التطرف والتسلف حتى ما هو يعني عصري إذا به يتحول إلى عصرانة الإرهاب. فإحنا قصاد مشهد يقول حتى العلاقة بالآخر والعلاقة بالثقافة الغربية والعلاقة بالحضارة الأوروبية لم تعد تنتج متأثرا بها ولا متفاعلا معها، بل أصبحت تنتج كارها لها وخصيما ضدها.
ونسبي، المسألة نسبية، كنظن بأنها نسبية، لأن قضية الراديكالية على مستوى التصور الديني ليست محددة في الإسلام الآن بما نراه على مستوى العالمي، لأن من المعتقدات التي جاءت بها التوراة، التنوير في وتصور التطور إلى آخره، أن الدين سينتحر. هذا هو القناعات التي كنا نقرأها في الجامعة حتى السبعينات.
صحيح، موت الدين.
موت
الدين. الفكرة هنا مش في الدين وإحيائه، الفكرة هنا في النظرة المتطرفة الحادة الأحادية الإكراهية للدين، إنما الدين يعني حاضر وموجود طول الوقت.
أيوة لا، هو الإشكال إيش كنقول نسبي، لأن هاد المسألة ديال النظرة الأحادية أولا من ساهمت فيها بطريقة كبيرة الدول.
العودة إلى المربع الأول،
الدولة هي التي تدبر وتنتج تصور موحد للدين.
أشكرك جدا دكتور محمد طوزي، أشكرك للغاية مفكرنا الكبير. أشكركم، انتهت حلقة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي، وها هي حلقة جديدة قادمة بإذن الله، معكم إبراهيم عيسى. Thank you.